الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقدم فيما سبق من البحوث المناقشة التامة تقريبا للأفكار التي أفادها السيد الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف فيما يرتبط بما نظر له وأسماه بخط الخلافة كأساس للحكم في عصر الغيبة، ولكنه رضوان الله تعالى عليه وعطفا على ما أسسه من هذا الخط واعتقده أساسا للحكم في عصر الغيبات، فإنه صار في نهايات أطروحته وبعد أن بين خط الشهادة وركائزه بفضل الحديث عن كيفية ممارسة هذا الخليفة وهو النوع البشري النوع الآدمي لخلافته المشرعة له من الله سبحانه وتعالى في جو عدم وجود المعصوم وفي فرض إطارة الحكم الإلهي، لأنه اعترف بأنه في فرض سيطرة الطاغوت يتولى المرجع الشهيد كلا الخطين معا. وهو في صدد الحديث عن هذا الجانب استدل رضوان الله تعالى عليه على الطريقة التي نظر لها في ممارسة هذا الخليفة لخط خلافته، وهو أن الميزان هو في رعاية رأي الأكثرية. نظر لذلك على أساس آيتين قرآنيتين من القرآن الكريم، الأولى قوله تعالى في سورة الشورى الآية 38 وأمرهم شورى بينهم، والثانية من هذه الآيات قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات وعليكم السلام بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. التوبة الآية 71. ومن خلال هاتين الآيتين أثبت رضوان الله تعالى عليه أن هذا الخليفة البشري غير المعصوم يمارس حقه في الخلافة الإلهية في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في فرضية أن الحكم الإسلامي قائم وأن الطاغوت غير مسيطر على هذه الأمة، يمارس كل شؤون الحكم من انتخاب السلطة التنفيذية إلى انتخاب السلطة التشريعية إلى ما هنالك على أساس هاتين الآيتين الكريمتين. والآية الأولى من هاتين الآيتين تثبت أن أمر الحكم شورى، وأما الآية الثانية فتثبت كيفية هذه الشورى وأن المؤمنين والمؤمنات متساوون في هذا الأمر، سواء كانوا شخصيات مهمة في المجتمع على المستوى العلمي والفكري والثقافي والتأثير الاجتماعي أو كانوا شخصيات جدا اعتيادية. فلا فرق بين الطبيب والمهندس والحقوقي والمفكر والفلاح فيما يرتبط بهذا الجانب. الميزان هو أن كل مؤمن وكل مؤمنة له صوت بأي نحو من الأنحاء كان هذا المؤمن يتلبس بعنوان من العناوين الاجتماعية. فالفقيه فيما يرتبط بهذا الجانب يمثل صوته صوت أي مؤمن اعتيادي من الناس. ولا يخفى أيها الإخوة أنه حتى يستفاد كلا المطلبين في كيفية ممارسة خط الخلافة يتوقف اولا ذلك على ان يكون اصل خط الخلافه صحيح، وقد ناقشنا في منطقه لا كلام لنا فيه. الان نتكلم على فرض كونه صحيحا. لا بد لكي يمكنه اعلى الله مقامه الشريف ان يستفيد هذين المطلبين ان تكون تلك الايتين بصدد التنظير لما فهمه رضوان الله تعالى عليه، وان الايه الاولى تتحدث عن امر تشريعي تريد ان تشرع الشورى فيما بين المؤمنين فيما يرتبط بامورهم، وليفترض ان الحكم من هذه الامور مثلا، ولا بد له ان يثبت ايضا ان الايه الثانيه تتحدث عن الولايه بمعنى اتخاذ القرار، وان كل مؤمن قراره نافذ على بقيه المؤمنين فيما يرتبط بهذا الجانب، والا فلو كانت الولايه بمعنى اخر من معاني الولايه التي هي ليست بالقليله في باب اللغه كولايه النصره ولايه المحبه والموده الى ما هنالك، فإنه لا يمكنه أن يثبت ذلك. ومن هنا فحتى نقيم نظريته أعلى الله مقامه بما يرتبط بالشورى في الآية الأولى وكيفيتها في الآية الثانية، لا بد لنا وأن نستعرض الحديث حول كلتا الآيتين لنرى أنه هل يمكن أن تثبت كل واحدة من الآيتين هذا المطلب أو لا، ولا بد لنا ان نقرا الايه الاولى بتمامها ونلاحظ سياقها لنرى انه ما هو المستظهر منها، فهل يستظهر ما افاده فيصح او لا، واذا لم يستظهر ما افاده فعلى اي اساس نرفضه. الايه الاولى ايها الاخوه قد وردت في ضمن فقرات ربما تلقي ضوءا على معناها، وهي قوله تعالى من آية 35: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، من آية 36 إلى آية 38 من سورة الشورى. وواضح من الآيات الكريمة أنها في مقام امتداح المؤمنين وذكر صفاتهم الجميلة والحسنة، ومن هذه الصفات الحسنة أنهم لا يتفرعون في أمورهم، ومن هذه الصفات الحسنة أنهم لا يتفرعون في أمورهم وفي اتخاذ القرار فيها، بل بالإضافة إلى مذكر من الصفات الأخرى فإن من صفاتهم أنهم عندما يعرض على كل واحد منهم أمرا وهمه فإنهم يتشاورون فيما بينهم ويشاركون العقول فيما يعتزمون صنعه وفعله، فهم أهل التروي والثقة بعضهم بالبعض الآخر، ولا يكاد يمكن أن يظهر من هذه الآية بهذا المقدار التأسيس لأمر تشريعي إلهي. فلنرجع من جديد، فإنه قال عز من قائل: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا، شنو قوله؟ وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى، يعني والذين أمرهم شورى بينهم والذين مما رزقناهم ينفقون، فإنه ظاهر في بيان أقسامات وصفات بارزة لشخصية المؤمن وامتداحه على هذه الصفات. اما انه في خصوص ما يرتبط بفقرة الشورى هو عز وجل بصدد تشريع هذا المبدأ لا بصدد الاخبار عما هم عليه من الصفات الجميلة والحسنة، لانهم تلبسوا بالايمان والمؤمن شار لا يشاركها في عقولها، فان هذا من اين لنا ان نثبته في مثل هذا السياق وفي مثل هذه الصفات. فلا تكون الآية كما هو ظاهر بقرينة بقية الفقرات، فلا تكون هذه الآية ظاهرة في أكثر من امتداح المؤمنين على صفة هم عليها في أعمالهم. أما أنه يشرع لجعل هذا المبدأ هو أساسا للحكم في عقل غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فمن أين يمكننا أن نثبت أن هذا الكلام هو كلام إنشائي لا كلام إخباري عما هم عليه من فعل فيما يرتبط بأموره؟ ولا يكاد يستفاد من الآية أكثر من ذلك، وكون هذه المشهورة هي مبدأ تشريعي أو غير ذلك، ولكنه رحمه الله استفاد منها مبدأ تشريعيا ملزما على أساسه تدار لفة الحكم في عصر الغيبة. وإذا شئنا أن نجيب بشكل فني على ما أفاده وبشكل معمق أكثر من هذا الاستظهار، فنقول أولا تقدم قبل قليل أن الآية لا يظهر منها أنها تؤسس لأمر تشريعي، بل هي تخبر عن صفة في ضمن صفات عديدة تلبس بها المؤمنون فصارت موجبة لامتداحهم والإطراء عليهم، هذا أولا. وثانيا أن الآية تقول وأمرهم شورى بينهم، أن الآية تقول وأمرهم شورى بينهم، فلا بد لنا أن نثبت في ردة سابقة أن الحكم هو من أمورهم لا من ظهورهم لله سبحانه وتعالى. يقول السيد نحن سلمنا أن الحكم ككل شيء في هذا الكون وفي هذه الدنيا هو أمر الله، لكن الله قد خوله لهؤلاء فقال أمرهم. نقول لابد أن تثبت في رتبة سابقة أن الله قد خوله، وقد رفضنا فيما تقدم عندما كنا نتحدث عن خط الخلافة أن هذا الأمر قد خول، ولا دليل على أن الله قد خوله للناس ليديروا أنفسهم على أساسه في عصر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعبارة أوضح، لا بد أن تثبت في رتبة سابقة أن الحكم في عصر الغيبة هو أمرهم لا أمر الله الذي أداره الله بطريقة أخرى. الحكم وكل شيء في الكون هو لله. حينئذ نقول حتى يصير هذا الأمر أمر المؤمنين أو أمر الناس، لا بد وأن يثبت أن الله طوره إليهم فيثبت أنه أمرهم فيثبت الموضوع. فإذا ثبت الموضوع يثبت المحمول بآية الشورى. أما إذا لم يثبت في رتبة سابقة أن الحكم هو أمرهم، ما البقي أمر الله أو أن الله خوله إلى جهة أخرى غير المؤمنين كما ثبت لدينا مثلا بدليل ولاية الفقيه في عصر الغيبة، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن القضية تكون مصادرة أيها الإخوة، وكل حكم لا يثبت موضوعه، بل لا بد من أن يثبت الموضوع أولا ويثبت الحكم على تقديره. ها؟ يقول السيد أنا أثبت سابقا من خلال خط الخلافة أن هذا الأمر هو أمره، نقول قد أجبنا على آيات الخلافة بشكل مستوعب، وثبت أنه لا تدل آيات الخلافة على أن الأمر في الحكم هو أمره. ومشكلة حتى هذا صار في الكلام في بداية الدرس صحيح، المفروض أنه مو مشكلة، بس هذا الجواب مبني على عدم صحة النظرية. وثالثا أن الآية ظاهرة جدا في أن هذه الصفة هي صفة المؤمنين عموما، يرجى الانتباه لهذا الإشكال. أن الآية الكريمة ظاهرة جدا في أن هذه الصفة هي صفة المؤمنين عموما، عموما أفراديا وعموما إجماليا، يعني في جميع أفراد المؤمنين ساري هذا الأمر وفي جميع الأزمنة. ولا يخفى أن هذه الآية نزلت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل مشهور المفسرين أو يكون إجماعا أنها آية مكية نزلت في مكة قبل أن تطرح أمر مفاهيم الحكم. ولا شك على أي حال أن قدرها المتوقع وعطى صدورها. لو شكك مشكك أيها الأخوة في عموم الآية الأزماني والأفراد، لا شك ولا ريب أن قدرها المتيقن هم الأفراد الذين كانوا في عصر النبي، لأن عصر نزول الآية. ولا شك ولا ريب أن قدرها المتيقن على مستوى العموم الأزماني وزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ نقول ومن الواضح أن الشورى بالحكم وكونها مبدأ تشريعيا لا وجه له في عصره صلى الله عليه وآله وسلم، بل الولاية المطلقة ثابتة له صلى الله عليه وآله. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الآيات كثيرة إذا أردنا نصحيحها، الأحزاب الآية 6. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. إلى ما هنالك أطيع الله وأطيع الرسول، إلى ما هنالك سورة الأحزاب الآية 36، الآيات كثيرة. وإجماع المسلمين وضرورة الفقه بل ضرورة الدين قائمة على أنه لا معنى لهذا. من هنا يعلم أن الشورى هنا لا يراد منها هذا المعنى، لأن مورد نزولها وأصل نزولها وقدرها المتيقن خارج عن هذا المعنى، فيما لو كان هذا المعنى هو المراد فيكون هذا قرينة واضحة على أن الآية لا تؤثر في هذا المبدأ التشريعي، إلا أن يقال إن الآية غير شأن لحكم النبي وهذا حتم لها عن قدرها المتيقن كما لا يخفى، وهذا قرينة على تفسير الآية على بما ذكرناه نحن سابقا من أن الآية ليست بصدد الإنشاء إنما هي بصدد الإخبار. هذا ثالثا ورابعا أن آية الشورى أقصى ما دلت عليه وكون المؤمنين يتشاورون فيما بينهم بنفسها، ما دلت افترضت شرع الشورى الآية تربط بالشورى غاية ما أمر به أن يتشاور المؤمنون فيما بينهم، ولكنها لم تبين أن نتيجة هذه الشورى تكون إلزامية لأحدهم، ما فيها هكذا تعبير. فلما أن الآية مو إخبار عن صفة من الصفات أن الآية تأمر المؤمنين بالتشاور، هذا يتناسب مع فرضيتين. الفرضية الأولى أني إذا استشرت فأشرت علي بشيء يجب أن يكون في ما شرط علي به. الفرضية الثانية أن الآية تأمرني بأن أتشاور معك حتى أصل إلى الحقيقة، ثم أنا ما شخصته بعد التشاور من الحقيقة هو الذي أفعله. واضح؟ حينئذ نقول بأن الذي يتناسب مع ما ذكره السيد أعلى الله مقامه هو الأمر الأول، الفرضية الأولى دون الفرضية الثانية، والآية ليس ظاهرة في الفرضية الأولى إلا تكون ظاهرة في الفرضية الثانية، لأن ظاهر أمر الشورى هو هذا أن الإنسان يتشاور مع أهل العقول ثم هو يقرر لكي يطبخ المطلب ويصل إلى حقيقته، لا يرتبط بولاية النبي بالخصوص صلى الله عليه وسلم، فتكون الآية على وزن وشاورهم في الأمر طبعا، ولكن الرسول ليس بحاجة إلى آرائهم إنما ذلك لإحساسهم بالمسؤولية والمشاركة معه صلى الله عليه وسلم، بينما الإنسان الاعتيادي غير المعصوم بحاجة إلى آراء الآخرين. وسيأتي إن شاء الله الحديث في محله أن الحاكم غير المعصوم ملزم بأن يشاور الناس وأهل الخبرات، سيأتي إن شاء الله في محله. إلا أننا نقول غاية ما في الآيات لو سلمنا أنها إنشاء أنها تعمل بالمشورة، أما أن هذه المشورة تكون ملزمة للمستشير بما يشيره عليه المشير، فمن أين؟ أمرنا شورى صحيح؟ كل واحد منا أمره شورى يشاور أهل الإيمان وأهل العقول في الأمور الحساسة والمهمة التي تواجهه، أما أنه ملزم بهذا فعلى أول الكلام أنا لم تشل إلى هذا أبدا. قد يقال أن هذه الثغرة في الاستدلال الصيني كان متوجه إلى ومن هنا جاء من الآية الثانية التي تثبت ولاية المؤمنين بعضهم على البعض الآخر، هي تبصر وخلق عنصر الإلزام. هم هذا يستطيع منا أن نأتي إلى الآية الثانية ونبحث فيها إن شاء الله وسيأتي بعض قليل. هذا رابعا وخامسا ان الآية الكريمة لو كانت بسبب تشريع مبدأ الشورى وانه ملزم واساس للحكم فان على الله سبحانه وتعالى وهو يؤسس بنظرية مهمة في باب الحكم ان يبين كيفية هذا المبدأ وان المحكم هل هو رأي نفسي العددية او ان المحكم هو الجانب الكيفي في من استشار وانه من هو الذي له حق ان يشترك في المشورة هل خصوص المؤمنين ام العام ما هو السن القانوني لهذه الشورى هل مطلق البلوغ يكفي فيها ام لا بد من الرشد فيما يطرق لمسائل الحكم الى ما هناك من الاسئلة الكثيرة التي لا نجد لها جواب الى واقينا وقوله تعالى وامرهم شورى بينهم فنقول نفس عدد البيان في السنة لا يوجد اي شيء من القبيل لا يوجد في الروايات الا الحث على مشاورة الناس اكثر من هذا لا يوجد ولا يوجد اي نص من قريب او بعيد يشير اشارة ولو بعيدا الى ان الشورى هي اساسا للحكم على الاطلاق في النصوص السنة وهذا بنفسه يعد منبها على ان الله لا يريد هنا هذا المعنى لان هذا من المبادئ المهمة لو كان مرادا فلا بد ان يفقط الناس نظريا وعمليا عليه معنى لا نجد النبي ولا احد المعصومين قد اهتم بهذا الامر وفقط الناس عليه بل بالعكس بنحو من الانحاء حارب الائمة والمعصومون هذا المبدأ طبعا وان كان لم يمارس بشكل واسع هذا المبدأ انما مارسه بعض الناس بشكل مضيق لاقصاء اهل بيت العصمة والطهارة عن الحفظ وهي شورى الخاصة شورى اهل الحل والعقد باصطلاحه وحتى شورى اهل الحل والعقد او العقد لم تحصل ايضا ايها الاخوة لانه غاب عنها او غيب عنها اهم اهل الحل والعقد من بني هاشم ما لنا شغل بهذا الجانب التاريخي المهم ان مبدأ الشورى العامة لو كان هو المبدأ والاساس للحكم فقد شرع في زمن النبي لماذا لم يبين خصائصه الله سبحانه وتعالى لماذا لم يبين كيفية الترويع وجه من الوجود واذا الله عز وجل لم يبين اعتمادا على بيان النبي فكثير من التشريعات اقيموا الصلاة لم يبين اقول لماذا لم يبين النبي واذا النبي لم يبين اعتمادا على المعصوم لماذا لا نجد شيئا يرتبط بهذا من قريب او بعيد بل لا نجد في كلمات المعصومين الرسول والأئمة عليهم السلام في مصادر السنة والشيعة ولو حديث واحد يشير الى مسألة الحكم عنها بالشورى بل كل ذلك يشير الى حسن المشورة ويرشد الى مشاورة الناس ومشاركتها في عقولها واكثره بنحو الارشاد لا بنحو الانشاء لا الوجوب فضلا عن لا الاستحباب فضلا عن الوجوب وهذا بنفسه يعد مباعدا جدا لمسألة قول الشورى في المقام هي شورى انشائية ومبدأ تشريعي تدار على اساس دفة العقوة ما معنى ان تبقى هذه القضية التي اساسية ومفصلية في حياة المسلمين قضية غائبة لا القرآن يتحدث عنها لا النبي يتحدث عنها لا الامام او العصول صلى الله وسلامه عليه يتحدث عنها من قريب او بعيد السيد الشهيد يا اخوان لان الاشكال الرابع والاشكال الخامس كان الى حد ما متوجه اليهما من هنا استعان بالآية الثانية وهي آية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فحاول ان يستفيد منها سد الخلق في الاشكال الرابع والخامس بقوله ان الآية تثبت ولاية لكل مؤمن ومؤمنة على البقية وعلى هذا الاساس يتضح ان عنصر الشورى شرطه الايمان وشرطه البلوغ بلا اشكال والرشد يمكن تخريجه بان اهل غير اهل الرشد لا معنى لاشتراكهم ولو بالفحوائية والاولوية الموجودة في العقود والبلوغ وما نظر ذلك المهم هو مسألة عامل ان عامل الترجيح هل هو للكم او للكيف هذا هو السؤال المهم هذا السؤال المهم السيد يجيب عليه بوضوح يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء وبعض واضح في ولاية كل مؤمن على بقية المؤمنين سواء كان هذا المؤمن فلاحا مزارعا بائعا او كان هذا المؤمن فقيها حقوقيا عظيمة في المجتمع سواء كان شيخ العشيرة او ذنبها لا فرق. فان عنصر الايمان هو عنصر الولاية هنا وعنصر الترجيح. على اي حال يقول هناك يوجد نص خاص خرجها من تحت هذه الشورى العامة. جوابه واضح سيد مو مدفوه. يمكن ان ينتصر له ويجيب بان الموارد التي تدخلت الشريعة فيها وعينت لها متولي بشكل مباشر هذه بعد صخر
التخطيط.
في الموارد التي لم تعين لها حينئذ لابد يلتزم بان المطلق المؤمن العارف بالحكم الشرعي طبعا يمكن يصبح الفقيه وبقيه المؤمنين على درجه واحده اذا لم يعين كمنصب للفقيه العبقري
النظريه.
حين يبنى ايها الاخوة هذا يتبعي منا ان ندخل الى بحث الاية الثانية بعد اتضاح ان الاية الاولى لا تنتهي الى محصل وان الاشكالين الرابع والخامس بالخصوص الاية الاولى يرتبط مفهومهما بالاية الثانية. حتى لو تمت الاية الثانية يكون بخط الاشكالات الاول والثاني والثالث في الاية الاولى كاملة. حينئذ لابد لنا من ان ندخل الى الحديث عن الاية الثانية. الآية الثانية قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل مقدار نقل السيد مع أنه تحدد لو كان يقول تمام الآية قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. التوبة الآية الواحدة والسبعون. وقد ذكرت قبل هذه الآية الكريمة بنوع آيات في قبالها تماما هذه الآية المنافقون والمؤمنون البعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نفوا الله فنسيهم الى اخر الايات من اية 67 الى اية 70 موضوع مترابط يرتبط بالمنافقين ثم ينتقل من المنافقين مبارك شارة الى المؤمنين. فالايات الكريمة تتحدث عن صفات وسمات مهمة لا تنفصل عن المنافقين والمؤمنين طبعا بالحظ النفس والمشي المرتب او المشوش فكان المنافقين ذكرناهم اولا وفي الايتين ذكرنا المؤمنين اولا. فوصف الاوائل بما في الايات بانهم يامرون بالمنكر ينهون عن المعروف يقبضون ايديهم مع انهم عطاء مخلص نسوا الله فانساهم انفسهم او فنسيهم الى اخر الايات من ايه 67 الى ايه 70 مقطع طويل نسبيا. كيان واحد بمقتضى قوله بعضهم اولياء بعض باي معنى اولياء بعض يأتي بعدة صفات اولها انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والثانية انهم يقيمون الصلاة والثالثة انهم يؤتون الزكاة والرابعة انهم يطيعون الله ورسوله. جيد. ثم النتيجة شنو هؤلاء المؤمنون الذين يمتلكون هذه الصفات الأربعة والسمات البارزة الأربعة؟ قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولا يظهر من الآية أن خصوص الأمر بالمعروف متفرع على الولاية حتى يكون ذلك قرينة على الولاية بمعنى تولي الأمور وأن يكون لكل واحد ولاية على الآخرين وإلا سيد الشهيد يقول هذا إشارة لما تقدم يا إخوان السيد الشهيد يقول فيما تقدم بقرينة تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضح أن المراد من الولاية التشريعية الملزمة كمبدأ تشريعي إنشائي. فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لو اكتفى بهالمقدار يحتمل أن تكون الولاية بمعنى نفوذ الأمر والنهي وحجيته وكونه لأولي لا يتشيعت ويحتمل أن يكون بعضهم ينصر بعض بعضهم يود بعض لأن الولاة تأتي بمعنى النصرة والمؤازرة والمودة ها؟ كما تأتي بذلك المعنى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو يتولى أمورهم ويكون بقوله وقراره نفوذا عليهم. قال السيد معين ذاك المعنى معنى الولاية بقرينة تفريعه عز وجل تطرد عن المنكر فله ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بقية المؤمنين كل واحد من المؤمنين والمؤمنات له هذه الولاية. فهنا يتعين أن المراد بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم ناقض القرار والرأي على البعض الآخر. جاي الآية الأولى تقول لك بقية كيفية بالشورى مو من استبداد تجي واحدة كتير ترفض قرارك ورأيك على كل المؤمنين رأيك نافذا وله حجية وإلزام في إطار الشورى بما أنك جزء من الشورى يمكن هو الآية الأولى. التفت للنقطة هذا ما يروي إثباته السيد الشهيد. نقول سيدنا لو كان المراد هو الولاية بهذا المعنى فلماذا تلتفت إلى تفريع الأمر بالمعلومة أنه يعلم منك ولا تلتفت إلى تفريع بقية الأمور. قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة أي ولاية البعض على البعض الآخر في إتمام الصلاة بمعنى نفوذ رأي البعض على البعض الآخر وقرار البعض على البعض الآخر ويؤدون الزكاة والأوضح من هذا ويطيعون الله ورسوله. ولاية لك عليك في إطاعة لله ورسوله أو لي عليك في إطاعتك لله ورسوله فإذا ربط أفضل إقامة الصلاة إذا الزكاة إطاعة الله وهذه كلها مفرعة على قول المؤمنين أولياء بعض. لو سلمنا أن آية الأمر المعروف عن المنكر تكون قرينة أو فقرة الأمر المعروف على أن الولاية بذلك المعنى فالبقية تكون قرينة على العكس فلا بد من أن تكون الولاية المذكورة بالمؤمنون والمؤمنات أولياء بعض معنى يتناسب مع كل الفقرة لا أخذ الفقرة الأمر المعروف النهي عن المنكر لأن الكل بالعطف مفرع على بعضها البعض. هذا ما يمكن إفادته. فما المانع من أن يكون قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض على وزان قوله في الآية التي قبلها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض في إفادة أن بعضهم يتولى بعض وأنهم كيان واحد وكتلة واحدة في المجتمع الإسلامي وأن كل واحد له الولاية على الآخر من حيث المودة من حيث النصرة من حيث المؤازرة هم كتلة واحدة وكيان واحد يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة يطيعون الله ورسوله فهي على وزان قوله في الآيات التي قبلها والعقد الذي قبلها والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أولئك بعضهم من بعض ما عبر بالتولي لأنه ليس كيانا واحد المنافق كل واحد هم مصلحته بينما هنا الحقيقيون بعضهم يتولى بعض لأنهم جسد واحد إذا اشتكى منه أو كدعت له فائل الأعضاء الصالي والكم فكان الأنسب هنا أن يعبر بأنهم مع بعض كيان واحد مو من بعض فإن الإضافة النشوية بعضهم ينشأ من بعض ويكونون كذلك لا يفيد أنهم على هدف واحد وعلى مشرب واحد وأنهم كيان واحد بل قلوبهم شتى بينما المؤمنون لا كيان واحد هدف واحد توجه واحد ومن هنا يمكن ان تكون الولاية بهذا المعنى لعله هو الله بقرير التفريع البقية. هو يبقى السؤال انه كيف فرع عليه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فان هذا يستدعي الولاية. نقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستدعي اولا ولاية عامة حيث تثبت ان الولاية هي ولاية في كل ابواب الحق هي ولاية تتبعي عن المنكر. ثم من قال بأن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنا مفرحا أول مرة قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ثم بدأ بذكر صفات هؤلاء المؤمنين والمؤمنات الحسنة أين التفريع؟ لا يوجد تفريع ولا يوجد شيء قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ما هي صفات هؤلاء المؤمنين الذين هم كيان واحد يود بعضهم البعض الاخر ويكون لهم هدف واحد وقلب واحد وتوجه واحد وتعاليم واحده؟ ما هي صفاتهم؟ الصفه الاولى انهم يتواقون بالحق يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الصفه الثانيه انهم يقيمون الصلاه. ما يوجد تفريع، ما هو دليل على التفريع؟ ها؟ مثلا من الصفات انهم يامرون، صفه من صفات المؤمنين اللي بعضهم يتولى بعض انهم وينتصر بعضهم للبعض الاخر ويوجه بعضهم للبعض الاخر، صفه من الصفات انهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليسوا ولايه بذاك المعنى، ما انا اخترت قبل قليل. هذا يفيد ولاية بمضاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سميناها ولاية ولاية العام على العام يسموها
تستلزم من أحياء
الطاعة للمنكر. يعني هل شخص
لا يفيد
المعروف
ولا
المعروف كمان يوم بحياته هل تستلزم لأنه لا، إحنا ما نثبت الآن ولاية شلون تنفذ. هذا يكون من تفاصيل الأمر المنكر. والنهي عن المنكر
هل تستلزم لأنه ولاية
ولاية ايه معنى؟ ليه ولاية؟ كيف نسألين؟ ليه ولاية على انا امرك؟
تأمروني ايه ولاية؟
انا واحد
السفين
حقي وما حقي عليك
مو ولاية بمعنى
لا لا مو بذاك المعنى بس نوع من انواع الولاية ولا؟
الولاية
ليه ولاية على كفر على كل منكر او لا؟ هذه ولاية بهذا المقدار صحيح استعلاء من المقدار. لكن انا اذا كنت على كل منكر متلبس انا على كسرها او لا؟ هذه مو ولاية لي على ذلك؟
يا
شخص مو ولاية
على
الأمر يعني؟ لا الأمر بكل مراتبه بكل مراتبه والمرادف بالأمر التوصية والإيطاء بهذه الهيئة ليس له
ولاية
بهذه لا شوفوا صحيح لكن لك حق الاختصاص به خذ لا اشكال حق الاختصاص به
في هذا المورد
في المورد في ولاية على ما لك حق الاختصاص به وأن البقر تتزم أنه ينتقل حق الاختصاص إلي أنا الأمر بالمعروف لا يقينا لولاية على التصرف إما في مال هو مالك أو بناء على إسقاط ماليته في رتبة سابقة لك حق الاختصاص به الخمر لك حق الاختصاص به بلا اشكال ثم لو تكلمنا عنه ولاية يجب أن نقول ما عرفنا عن المنكر ما كان هذا كيف نثبت لنا ولاية عامة في هم في الحاكم وإدارة في الحاكم ثم يجب على الآية الكريمة نفس ما ورد على آية الشورى أن الآية لابد أن تكون شاملة لعقل نزولها ووعصي النبي صلى الله عليه وآله لو كان المراد من هذا المعنى الولاية بالمعنى العام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحال أننا لا نجد لهذا مجالا على المستوى التشريعي في فرض وجود المعصوم وهذا اعترف هو رحمه الله أنه من فرض وجود المعصوم يجتمع خط الشهادة مع خط الخلاف هناك أي ولاية بهذا المعنى في زمن وجود المعصوم فكيف نخرج الآية عن مورد نزولها ما الأكثر أزمنتها على المستوى بل حتى عصر الغيبة هو هكذا على المستوى التشريعي لولا ان الناس تفرغوا الى غيبة الامام واحد الزمان صلوات الله وسلامه على المستوى التشريعي الله قرر ان يكون الامام الصانع عشان هو الذي يدير الكون تشريعا بيقته فعاشت الامة الاسلامية حالة استثنائية في ادارة الحكم بادارة الله كيف يشرع الله سبحانه وتعالى مبدأ لا يكون هذا المبدأ تشريعيا على مستوى النظرية الإلهية على المستوى التشريعي طبعا لأنه إذا وجد المعصوم فلا يوجد شورى بهذا المعنى مجزمة ولا توجد ولاية بهذا المعنى الذي يلوم اثباته وهذا بنفسه يعد قليلا على أنه ليس مراد هذا المعنى وعلى هذا الأساس ظهر جليا أيها الإخوة أن ما سماه السيد الشهيد بخط الخلافة مرة في الدروس السابقة مناقشته وكيفية ممارسة خط الخلافة لو سند بعض خط الخلافات من خلال آية الشورى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لا يسلم أصلا من الإشكال بل لا يكاد يمكن أن يثبت ولو بشكل ضعيف على مستوى النظرية الحر ثمانية ولا شك ولا غير أيها الأخوة أنه على مستوى النصوص لا يوجد شيء من هذا القبيل أصلا ومن هنا اتخذ سيد الشهيد على الله وقام بالاستدلال ببعض الايات الكريمات لانه لم يجد شيئا على غطة والنصوص يدل على هذه النظرية. وقد اتضح اساس ما سماه بخط الخلافة كاساس الحكم، فعن هو خط الخلافة لكن هو تفسير خط الشهادة، خلافة ادم والانبياء من نفس ادم، وخلافة داود يا داود إن جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين الناس في الحق. هذه الخلافة عملنا بها، وسيأتي أن هذه أو أشرنا إذا سابقا إلى أن هذه الخلافة هي نفسها الشهادة ليست في قبال الشهادة. وأما الخلافة التكوينية العامة الثابتة للبشر فإنها خلافة تكوينية لا تتبع حقا تشريعيا بهذا المعنى الذي رغم إثباته. فأنا قد انكرر كثير هذا ما تقدم في الدروس السابقة، والبناء عليه أيضا من خلال آيتي الشورى والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. خلاف الظاهر جدا، ولو سلمنا وتنزلنا أن هذا دبل فنقول ليس ظاهرا حتى يبني عليه نظريته، كما يحتمل المعنى يحتمل ذاك المعنى أيضا في كلتا آيتي الشورى وآية المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وبهذا ينهار أساس نظرية السيد الشهيد في خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. ويأتي الحديث شيئا ما، بعد نحن في غنى عن المتابعة، يأتي الحديث شيئا ما وتعليق على بعض فقراتنا سماه السيد الشهيد بخط الشهادة في قبال خط الخلافة. الحمد لله رب العالمين.